يا كريم. الحمد لله مكرمنا بالقرآن الكريم والذكر الحكيم والكتاب العظيم والتنزيل الفخيم على قلب عبده وحبيبه الرؤوف الرحيم سيدنا محمد المصطفى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أهل المجد الصميم وعلى من تبعهم بإحسان من كل ذي قلب سليم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التفضيل والتمجيد والتكريم وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أهل الصراط المستقيم وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم كريم وأرحم رحيم. وبعد، فإننا في فضل الله علينا في تأمل تعليمه وتنزيله ووحيه وكتابه الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الزاهرة التي هي بالمنن والمواهب زاخرة. وصلنا إلى سورة الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك جل جلاله، وهي السورة العظيمة، 30 آية. جاءتنا الأحاديث عن فضلها وشانها وأنها المانعة من عذاب القبر والمنجية من عذاب القبر، وأنها التي تجادل عن صاحبها أي من كان يقرأها، وأن نبي الله قال فيها: وددت أنها في قلب كل مؤمن. 30 آية، سورة من كتاب 30 آية. سورة تبارك الذي بيده الملك، كان يحرص صلحاء الأمة أن لا يناموا في شيء من لياليهم حتى يقرأوا سورة تبارك الذي بيده الملك، ومنهم من يرتبها في سنة العشاء البعدية. سورة تبارك الذي بيده الملك جاء في الحديث أن رجلا من الصحابة ضرب خيمة له فسطاطا في الطريق على قبر ولم يكن يظن أن هناك قبر، فلما كان بالليل قال: سمعت إنسانا يقرأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، إلى أن ختم السورة. يتأمل حسر من الأرض الصوت من تحت الأرض. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: ضربت فسطاطي على قبر لما أكون أحسب أنه قبر فسمع. قال صلى الله عليه وسلم: هي المنجية، كان يقرأ بها فهي تنجيه، فهو يتنعم بقراءتها في قبره كما كان يقرأها في الدنيا. فنعم الرفيق سورة تبارك، ما أعظمها من سورة وما أجل قدرها عند الله، فيها حقائق التوحيد وحقائق حكم الخلق والإيجاد وحقائق المصير والمآل والمعاد. سورة تبارك، وقد جاء عن ابن عباس أنه قال لبعض التابعين: ألا أمنحك وأعطيك عطية تفرح بها؟ قال: بلى. قال: سورة تبارك الملك، اقرأها وعلمها أهلك وأبنائك وبناتك صغارهم وكبارهم، فإنها المنجية من عذاب القبر، وإنها المجادلة عن صاحبها يوم القيامة. وهكذا، وأن رسول الله قال: إن وددت أنها في قلب كل إنسان مسلم، وددت أنها في قلب كل إنسان مسلم يحفظ سورة تبارك الذي بيده الملك. فيتأكد على المؤمن حفظها وملازمتها بقراءتها كل ليلة. وجاء أيضا في الحديث أنه وضع رجل في قبره فأجتاه بعض ملائكة العذاب ولم يكن يحفظ إلا سورة تبارك، وكان يقوم بها ويقرأها، فاستقبله استقبلته سورة تبارك، قالت إني في جوفه وإنه كان يقوم بي. قال فقال لها الملك أنت كريمة على الله، الله ولا أريد مساءتك، ولكن أنا عبد وهذا عبد كلنا عبد، فإن أردت ذلك فاذهبي إلى الرب واشفعي له عنده، إنما أنا عبد. فطارت سورة وخاطبت الرب فيه وقالت أنا سورة من كتابك وهذا كان يتلوني فشفعني، فقال قد شفعتك فيه. فعاد إلى الملك ذهب، فقد شفعني الله فيه. وجاء في الرواية أخرى شفعت لرجل في قبره، وجاء في رواية ثالثة أنه أتاه من قبل رأسه فجاءته تبارك، فجاء الملك من جهة رجله فجاءته تبارك، فجاء من قبل يمينه فجاءته تبارك، وجاء من قبل يساره فجاءته تبارك، ولم تزل تحاج عنه وتدافع حتى شفعها الله فيه. ويستأنس كثير من أهل تعبير الرؤى بأخذ الآية المطابقة لليوم من الشهر، أيام الشهر 30، فإذا رأى رؤيا نظر رقم التاريخ اليوم ورقم الآية في السورة فيجد مطابقة بين الرؤيا وإشارة في معنى الرؤيا وما في الآية الكريمة. افتتحها الحق جل جلاله وتعالى في علاه، بقوله منزها مقدسا لعظمته تبارك الذي بيده الملك. تبارك المعنى الأول وهو الأشهر، تبارك تعاظم وتقدس وتنزه وتعالى، تبارك تبارك الذي بيده الملك عظم وعلا وجل، أن يشابه كائنا أو مخلوقا أو يشابهه مخلوق، وعن كل نقص وعن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وكبره. تبارك الذي بيده الملك. والمعنى الثاني تبارك الذي بيده الملك أنشأ البركة ووهب البركة وأعطى البركة لمن شاء. تبارك الذي بيده الملك جل جلاله، وهو خالق البركة وبيده أمر البركة في أي شيء. تبارك الذي بيده الملك، الذي بيده الملك عبارة يعبر بها عن المتمكن القوي القادر على شيء. بيده الملك ما يقول بيد فلان الأمر، يعني منقاد خاضع له متمكن فيه تماما، وأمر البلدة بيد فلان، لكن الملك كله بيد الله. أما الملك الحقيقي فله وحده لا شريك له فيه، أما الملك الصوري والمجازي والمعطى من قبل لمن يشاء فكله بيدي وفي قبضتي وتحت حكمي وبأمره. فمنه ملك الأشياء وملك أنواع الأمتعة وملك المال وملك الحكم والنفوذ في الناس إلى غير ذلك من الملك السوري الجزئي المعطى من قبله هو جل جلاله، كله بيده، لم يخرج منه قليل ولا كثير عن قبضته وحكمه وأمره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ولو أن يملكك خاتم لا تقدر على ملكه إلا بأمره، وإذا نزعه منك ينتزع ولا تستطيع أن تملكه بلا بكل قدرتك، مطعوماتك ومشروباتك وألبساتك، كل الملك بيد واحد تبارك تعاظم وتعالى الذي بيده الملك. ثم ينتهي هذا الملك إلى ملك أعلى وأعظم من الملك للأمتعة والملك للحكم والملك للمادة بأصنافها، إلى ملك الإنسان لوجهته وأعماله وأعضائه، حتى يحسن التصرف فيها بأمر ربه جل جلاله فلا يصرفها إلا في الطاعة. هذا ملك، وشأنه أعلى من شأن أنواع الملك المادي الآخر. هذا ملك وحاله عظيم، وأصحاب هذا الملك قالوا بلسان الحق: نحن الملوك حقيقة لا غيرنا، والله لا ملك سوانا يوجد. من لم يملك أعضاءه فيصرفها في طاعة الله، من لم يملك صدق الوجه إلى الله والاستقامة على ما يحبه، ليس بملك. الملك السوري قد ينتهي ويسمى صاحب ملك ومالك بأدنى شيء، وقد ينتهي إلى أن يوجد عنده مسكن وما يحتاج من الملبس والمطعم والمشرب وخادم يخدمه، قال ملك، وقال ملك، حتى قال سيدنا موسى لقومه: اجعلكم ملوكا، يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، ما هم تحت قهر فرعون ملوك. قال: الذي يملك قوته ومسكنه هذا ملك. قال: ملك. فهذا ممكن يسمى مالك وملك بأتفه الأشياء، ومن ملك قرية ومن ملك قرية ومن ملك مسافة من بين هذه الدول، لأن احنا اليوم نعيش في العالم كم دول فيه، كل واحدة تدعي الملك، ما في واحد يملك الأرض كلها منهم، والدول الكبرى والدول الصغرى والدول، وبعدين وكلها تحت قهر من بيده الملك، من بيده الملك جل جلاله تبارك الذي بيده الملك. ولكن وراء هذا الملك، الملك الذي ذكرنا، والملك الذي ذكرنا من أن يمد الله الإنسان في طاقته العقلية والروحية بأنوار توفيق يملك فيها حركات أعضائه وخواطره فيقيمها على ما يحب ربه، ملك مثمر لملك سماه الكبير كبيرا وهو النعيم في الجنة. وكل هذا ملك لا مقارنة ولا مناسبة بينه وبين الملك الذي يتنازع عليه أكثر بني آدم من أيام حياة بين آدم، وقد قابيل دخلته العلل ورقام على هذا الملك ينازع. تقبل من أحدهم ولم تقبل من آخر؟ قال: أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وليش تكون الزوجة لك أحسن من الزوجة لي؟ وليش أنت تتميز بشرف دوني ويقبل منك ولا يقبل مني؟ وراح وراء هذا الملك الكاذب الفارغ وقتل أخاه واكتسب إثم أن كل نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة عليه مثل إثمها. مسكين مسكين هذا بلى نفسه ببلية كله في طلب الملك الحقير. هذا لا يساوي شيء الملك الحقير أمام ما ذكرنا من ملك المؤمن أعضاءه ووجهاته ونياته يملكها فيصرفها في مرضاة ربه. هذا مثمر لذاك الملك العجيب العظيم في الدار الآخرة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أيقن أنه لا يمكن المقارنة بين كل الملك الذي يتنازعون عليه من أيام آدم إلى الدول الموجودة عندنا وأكثرها متطاولة ومتنازعة حتى متسالمة في حدود وبينها عهود وصداقة وصداقة متربصة كيف تزيد على هذه. ولو أمكن أن تأخذ ما تحت يد هذه لعملت ووجدت لها مبرر. هذا هو الملك. إيش من ملك هذا؟ هذا اللي الناس اليوم فيه، ده اللي سكروا وراه، هذا الذي ضيعوا دينهم من أجله، هذا الذي نسوا ربهم من أجله. حقير قصير زائل. من وقع في قبضته هلك هلاك الأبد. لكن نحن نتحدث عن ملك آخر تتعشقه القلوب الطاهرات، وكل من تحكم العقل فيه مع الفطرة السليمة عشق هذا الملك، الذي الواسطة إليه والوسيلة للتقوى. التقوى وأزلفت الجنة للمتقين. تقوى إله العالمين فإن عز وحرز في الدنا والمرجع. وكان يقول بعض صلحاء الأمة وتحدث بنعمة ربه: ملكت أعضائي السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. هذا هو الملك، هذا هو الملك. أصحاب هذا الملك ينزلون منازل كرامة عند من بيده الملك حتى يسير أحدهم لو أقسم على من بيده الملك لأبر قسمه، إن سأله أعطاه وإن دعاه استجاب له وإن استعاذه من شيء أعاذه. هذا هو الملك، قرب من من بيده الملك. هذا هو الملك، ملك يبقى ويدوم ببقاء ودوام من بيده الملك. ولا يدوم ملك لغيره في هذا العالم. والملك الكبير الذي يديمه الله الدائم لأهل الجنة بيده، تبارك الذي بيده الملك، لا ملك في الحقيقة إلا هو. وكل الملك الحقير الزائل السوري والملك الأرفع الأشرف الذي يبقى خيره بإبقاء له بيده. إذن فلا ملك إلا له. نعم، وعزته وجلاله أوهام الناس، فنون الناس تلعب بهم تلعب بهم ما داموا في هذه الحياة الدنيا، ثم تنكشف الستارة ويعلموا هذه الحقيقة. كلهم يعلمون، والحق بنفسه ينادي بعد النفخة الأولى: لمن الملك اليوم؟ يعني يا أرباب الأوهام ذهب وهمكم. كان أنبيائي يخاطبونكم وأوليائي يدلونكم، ما صدقتموهم إلى اليوم؟ راح الوهم. لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ حد يظهر من الأمم المتحدة، حد يظهر من الدول الكبرى يقول: لمن الملك اليوم؟ ما حد منهم، ما حد منهم يا جماعة. ما دو فليش تعيش على الوهم؟ لماذا تعيش على الوهم؟ العشر الأواخر من رمضان اجعلها في يقين، بعد من الأوهام. الملك بيد واحد، تبارك الذي بيده الملك، واقرأ كل ليلة سورة تبارك الذي بيده الملك، ونجي نفسك من الهلك بالخضوع لمن بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هل غير هذا؟ على كل شيء قدير، لم يعبر بمجرد لفظ قادر، قدير قوي القدرة، لا يتأبى عليه شيء، لا يثقل عليه شيء، لا يصعب عليه شيء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء، وأصلح لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، ولا تعذبنا على شيء. يا قادر على كل شيء، يا عالما بكل شيء، يا محيطا بكل شيء، يا خالقا لكل شيء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذا أكثرت من تلاوتها فتح الله لك فيها معاني، ثم صارت روحك تتلقاها كأنك تسمعها من السند الذي تلقيت عنه هذه السورة، ثم كأنك تسمعه من الرعيل الأول، ثم ينازل روحك منازلة كأنك تسمعه من فم المبلغ من أنزلت عليه. وإن دمت متقيا متنقيا صادقا بوجهة بالغة ارتقيته، فكأنك تراه وكأنك تسمعه من منزله تعالى في علاه. تبارك الذي بيده، لكن أسلك الطريق لذلك، تصف وتنقى واصدق وأكثر التلاوة وتأمل المعنى واحضر ودم ترقى، فإنك ترقى رقيا ينعكس إلى أو يتمثل ويترجم في الرقي الآخر. يقال لحامل القرآن، حامل القرآن واحد بس كذا قال اقرأ الفاتحة، اقرأ واقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أي كما كنت ترتل في الدنيا، يعني كان حالك مع القرآن طيب في الدنيا، تحسن الترتيل، والآن بس الآن ينكشف لك سر صلتك بالقرآن. لا يقرأ آية إلا ارتقى درجة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإن كان حسن الصلة بالقرآن كله فما عاد ينتهي إلا في الفردوس الأعلى. كلما قرأ آية طلع درجة، كلما قرأ آية طلع درجة. هذه ما هو مصاعد كهربائية ولا على طاقة شمسية، الشمس كلها قد كورت، يعني إيش المصاعد هذه؟ إيش المعارج؟ من الله ذي المعارج. هذه معارج يعرجون بالآية، يرتقي مقدار 500 سنة بالآية في مصعد في الدنيا كمان، كمان نطحة سحاب، نطحة سحاب يطلع كم ويسلك مو كم المسافة، عدو في الغلاف الجوي وين مسافة 500 سنة بمجرد ما يقرأ الآية يطلع. إيش المعراج هذا؟ إيش المصعد هذا؟ خلى الكهرباء مصاعد ربانية رحمانية. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ربطنا الله بالقرآن، اجعلنا من أهله، ويا فوز من قام بحقه وحفظه بإخلاص وصدق وارتبط بمعانيه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة جل جلاله. كل شيء كان ميت غير الله تعالى، أي لم يكن موجودا أصلا. قال نبينا كما جاء في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه. ثم حيت، فحياتها بوجودها الوجود أول منازل الحياة، أول مراتب ومعاني الحياة، ولو كان من الجماد. فرق بينه وبين المعدوم فرق، لكنه لضعف هذه الرتبة في الحياة ما تسمى حياة في أعراف الناس الذين يعيشون على ظهر الأرض. لكن فيها نفسها بعض تأثرات تطرأ عليها الجمادات، فإذا قوي الأثر المتشرف قال له حي، يعبرون بالحي، هذا يقول أرض ميتة أرض حية. امتد هذا التعبير إلى قولهم البحر الميت، فقد أنواعا من خصائص البحار الأخرى وحيويتها فسمي ببحر ميت، وما يعيش في شيء من الحيوانات اللي خلقها الله تعالى، فنسب إلى الموت وبحر. طيب، فإذا يقول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت يحيي الأرض بعد موتها، بدأنا نستعمل لفظ الحياة في الجمادات، ممكن على نترب أرفع منها نباتات، شجرة الحية والنباتها ينمو ويطول ويكبر فيه نمو يقال له حي، ولكن يقصر إذا نسبنا إلى حياة فوقه، حياة الحيوانات المتحركة الآكلة الشاربة الناظرة السامعة، فرق بينه وبين والحيوانات بحياة. هذا إذا نسبنا حياتها إلى حياة الإنس والجن والملائكة حصلنا فرق كبير، حول يعقلون ما لا تعقل هذا ويستوعبون ما لا تستوعب هذا، عندهم حياة أخرى أعلى. ها، حياة بوجود الروح في الأجسام فتتحرك وتأخذ خصوصياتها في الحياة، ولكن تمتد الأنظار إلى حياة أيضا وراء هذه الحياة، وهي حياة القلب والروح. إيه؟ قلب ميت قلب حي، كيف؟ ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، واحد حي في حياة جسمانية دنيوية وقلبه ميت، هذا مصيبة. أيوة، فللقلب حياة وموت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لينذر من كان حيا. طيب، هذه الحياة شريفة ورفيعة، وهذه الحياة الروحية لأصحابها مراتب ودرجات وخصائص في كل مرتبة، وليست حياته وروحي قلب المؤمن الطايع كحياة قلب المؤمن العاصي، هذا قلبه حي بالأصل الإيمان والإسلام والتصديق بما جاء في الوحي وما بعث به الأنبياء والتصديق باليوم الآخر والمصير إلى الرحمن، هو حي بذلك، لكن اكتسبت حياته ضعفا بمعصيته بغفلته بعدم عمله بمقتضى هذه الحياة، بعدم عمله بمقتضى هذا الإيمان، فليست حياته كحياة المؤمن الطائع. وهل المؤمن الطائع كلهم حياتهم واحدة؟ حياة قلوبهم وحياة أرواحهم؟ لا، وبعضهم أعظم حياة من بعض. وهكذا إلى أن تنتهي إلى حياة الملائكة، حياة الأنبياء، من أعظم من أشرف الحيوانات، أشرب معاني الحياة. وهذه الحياة بخصائصها البديعة الغريبة العجيبة لها ميزات ولها خصائص تتميز بها مرتبة كل حياة. إلى حدود قيل لمن اكتسب منها رتبة عالية لا تسموهم أموات ولا تقولوا عنهم أموات ولا تظنوا أنهم أموات وإن خرجت أجسادهم من أرواحهم وقبروا في القبور. احتراما لهذه الحياة إذ نالوا منها منزلة رفيعة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بسم الله. ما هو لا تقولوا بس، حتى بظنك ما تحسب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا تفكر هذا التفكير خاطئ، لا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما رزقوا فرح وذا موت وذا رزقون فرحين ويستبشرون بالذين ملحقوا بهم من خلفهم الله أكبر أرزاق وفرح واستبشار. وين الحياة؟ هذه الحياة ما أعلاه. أيوة. فإذا كان هذا مرتبة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، فكيف بالصديقين؟ فكيف بالأنبياء؟ الله أكبر. وماذا في هذه الحياة؟ وهذه الحياة تفضي إلى مراتب ودرجات الجنة، فمن كان أعظم حياة كان أعظم منزلة في الجنة. نعم، درجات، وأعلاها الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، وهؤلاء في الحياة التي يحيونها أدناهم من جميع ما أوتي، وهو أدناهم مثل الدنيا 10 مرات محكومة بإرادته وخواطره، ولا هم ولا نصب ولا غم ولا قذر ولا وسخ ولا بول ولا نخامة ولا بصاقة. شفت الحياة العجيبة؟ هذا حق أدناه طلع فوق. تمام. إذا انتهيت إلى أعلاهم حياة صاحب الوسيلة على ما أعلم، لكن كل هذا بالنسبة لله الحي كلا شيء، حياة الله فوق ذلك، فهو الحي، هو خالق هذه الحياة، خلق الموتى بأنواعها إلى نهايته ومخلوق له، فكيف حياته هذا الذي لا يبلغه عقل، هذا الذي لا تطيق قوى الملائكة والإنس والجن أن تحيط به، حي قيوم بالحياة اللائقة به، ما حياة شجر ولا حياة بشر ولا حياة ملائكة ولا حياة حياة الله. الله 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 الله. وذا اللي عندهم كلها بمراتبها هو اللي خلقها بيده، لا إله إلا هو، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. ويقول الله هذا الوجود وما نشرت فيه من أنواع الكائنات والمخلوقات والترتيبات والأطوار والتقلبات، الحكمة الكبرى فيه من هذا الخالق تتعلق بكم يا معشر المكلفين من بني آدم والجن ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فمن أحسن الأعمال فهو الذي اتصل بالمقصود لذي الجلال والحكمة الكبرى في إيجاد هذا الظلال، والكون بكله ظلال صفات الله وأسمائه جل جلاله، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو وال، يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإيش اكتسبت من حين بلوغك وفي رمضان وأيامه الذي مضت عليك الآن؟ هذا الأمر الذي تعمله، خلق هذا الكون كله والموت والحياة من شان يرى إيش الحسن فيه وإيش الأحسن، ليبلوكم يختبركم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أخلص لوجه الله، أرغب فيما عند الله، أزهد فيما لا يحبه الله، هذا الأحسن. أحسن عمل أخلص لوجه الرب، أرغب فيما عند الرب، الله أكبر، أزهد في كل ما لا يحبه الرب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل يعبر بأحسن؟ لم يعبر بالأكثر، لأن الكثرة ليست المقصودة، المقصود الإحسان في العمل. وإذا اجتمع على الإحسان والكثرة فمنة كبرى من الله تعالى، كشؤون الأنبياء وشؤون كبر الصالحين والأولياء، أعمال كثيرة وإحسان كبير. الله أكبر. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسنهم عملا أكملهم عقلا، لأنه الأخلص، لأنه الأزهد، كلما عقل أكثر هو الأزهد وهو الأخلص، فهو أحسن عمل. ولذا تفاوتت، هذا يسبح هذا يسبح هذا يسبح، ذا ثواب وكذا ذا ثواب وكذا ثواب وكذا، اختلفوا بحسب إحسانهم، إحسانهم. وإن كانت لهم مظاهر في جسم العمل من حيث الإتقان تلاوة أو قياما أو قعودا أو سجودا أو ركوعا، من حيث صورته من حيث المرتد واحد، وإحسان آخر أهم وأعمق صلته بالقلب، إخلاص القلب فيه، حضور القلب فيه مع الرب، إحسان. كون القلب أزهد فيما لا يحبه الله، العمل يعلو به حسنه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هذا المعنى ما يوثر أن ركعة من عالم خير من ألف ركعة من جاهل. ويقول النبي عن قوم تشربت قلوبهم من نور الإحسان معرفة وذوقا ووجدانا وهم السابقون الأولون من أنصار المهاجرين، يقول: والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ده ينفق مثل أحد ذهب، وذاك يشيل مد ونص مد من طعام، فيكون ثواب هذا أعظم؟ الله أكبر، لأنه قلب ذاك أعظم ونيته أعظم وحضوره أعظم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو العزيز، لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إلى كل شيء، عزيز، عزة ما ليست لغيره، ويعز من شيء من خلقه بأنواع العزة، لكن لا يحتاج إلى شيء أصلا ويحتاج إليه كل شيء، هذا عزته وحده جل جلاله، لله العزة بكل معانيها. ولكن يعز من شاء رسوله والمؤمنين بمراتب من العزة يعزهم بها: اللهم أعزنا بطاعتك وقربك، وما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. وهو العزيز، عزيز من عزته، إذا انتقم فلا شيء أشد من نقمته، ولا عقاب أشد من عقابه، ولا عذاب أشد من عذابه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. عزيز جل جلاله، الله صاحب العزة المطلقة، غفور، الغفور مع ذلك هو غفور، من تاب من أقبل من رجع إليه، يحسن التجاوز ويحسن المسامحة والعفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهو العزيز الغفور. وكلاهما الاسمان الكريمان بصيغة المبالغة، فعيل وفعول، عزيز عظيم العزة واسع العزة، غفور كثير المغفرة، مش غافر، غفور كثير المغفرة، ما يصعب عليه شيء، إذا أراد يغفر صغير كبير كله بيده، قليل كثير كله سهل عليه وكله سوى عنده جل جلاله. يا غفور، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، لا تدع لنا سيئة إلا غفرت، لا تدع لنا خطيئة إلا غفرتها، اغفر لنا يا غفور، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كم فيها وما معانيها؟ حمنا حول هذه المعاني البديعة، وفيها من الشؤون الرفيعة ما لا يلقى إلا للقلوب السميعة الوسيعة. اللهم أكرمنا واجعلنا من أهل القرآن عندك، وهب لنا محبتك وودك يا أرحم الراحمين. كان سيدنا عثمان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. ومعكم العشر الأواخر. يا كم من صلة تعقد بين قلب مؤمن والقرآن في العشر الأواخر. دور لك صلة بهذا الكتاب، فإنها صلتك بمنزله وبالمنزل عليه. صلتك بالكتاب صلتك بمنزله وبالمنزل عليه. قوي صلتنا بكتابك، وارزقنا فهم خطابك، ووعي ما أنزلت على قلب سيدي أحبابك، وافتح لنا فتحا مبينا في فهم القرآن وتدبر معانيه والاغتراف من بحر علمه والاستدلال بدلالة رشده والاهتداء بنوره وما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.